سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. موضوعنا لهذا اليوم عن صرع الفص الصدغي أو الصدغي، ذلك المرض الذي يؤدي إلى رؤية الجن والأرواح والملائكة، ذلك المرض الذي أسمي بمرض الكهان أو صرع الأرواح، أو الذي أسماه جالينوس في القرن الثاني الميلادي بالمرض الإلهي، لأنه كما يقول إن بعض المرضى كانوا يزعمون أنهم رأوا أو تحدثوا مع الآلهة في ذلك الوقت في وقت النوبة. الصرع عموما أنواع وله أعراض مختلفة، وصرع الفص الصدغي أيضا فيه أعراض مختلفة. وأنا قد كتبت مقالا مطولا عن الصرع سنة 2013 تقريبا، وأيضا كتبت مقالا عن صرع الفص الصدغي في نفس الوقت، يعني مقالين، كتبت مقالا عن الصرع عموما وكتبت مقالا مختصا خاصا في الصرع، صرع الفص الصدغي، وهذا بناء على خبرتي وتجربتي مع هؤلاء. فأنا كانت قد تأتيني عشرات الحالات شهريا من خلال طبيعة ما برعت فيه في خلال تلك السنوات الماضية، ومن يعرفني يعرف أني قضيت فقط في النت منذ سنة 2002 وإلى سنة 2012 وأنا أقدم نصائحا يومية لعشرات الطلبات، وشاركت في إعانة كثير من المصابين. المهم، موضوعنا هنا يتركز على الصرع الصدغي، ذلك الذي يشار إليه بـ TLE، ذو النوبات الخفيفة التي تؤدي للجلاء السمعي والبصري وتحفز الذهن للإبداع الغير متناهي. ومن أبرز هذه الأنواع كما قلنا هو هذا الذي يسمى بصرع الفص الصدغي النوع TLE. ميز هذا الصرع الصدغي في عام 85، هو كان موجودا سابقا لكنه ميز في هذه السنة في سنة 1985. الصرع أنواعه كثيرة جدا، فميز نوع ما يعني يسمى بالصرع الصدغي نوع TLE، هذا من الأنواع التي تجعل هنالك جلاء سمعية وبصرية، وبين على أنه حالة تتميز بنوبات متكررة تنشأ بشكل غير مفهوم عن جزئين في الدماغ. الجزء الأول هو الفص الصدغي أو الصدغي وقاع البطين. قاع البطين ربما يسمى باللغة الإنجليزية هيباكامبوس، يشبه فرس البحر. يكون قاع البطين مسؤولا عن عمليات التعلم والذاكرة، بينما مناطق الفص الصدغي الموجودة أعلى الأذنين والممتدة حتى خلف الرأس تكون مسؤولة عن الذكريات والتذكر والعاطفة، ولها دور مهم في عملية النطق والسماع والإدراك، أي كيف نرى العالم من حولنا. أطوار صرع الفص الصدغي يمر هو بأطوار ثلاثة، لكن لا تكون عادة حاضرة جميع هذه الأطوار أو يمر بها كل إنسان يعني يسقط في نوبة. المختصون يقولون إن 80% من نوبات هذا الصرع لا تمر بهذه الأطوار، بل يعني هكذا يمر بحالة بسيطة البعض وخفيفة، ولكنها لا تعطل الوعي والإدراك. ف80% وفق قول المختصين إنه ما تمر بهذه الحالات الثلاثة، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة شديدة، إنما يعني تكون خفيفة عادة، وهذه تؤدي إلى الإبداع، فتكون يعني عند المبدعين الذين كانوا مصابين بهذا المرض فيها نتاج جميل جدا. يكون هنالك نوع من الإبداع عند هذا الشخص إذا مر بهذه الحالة، الإبداع وفق حاله ووفق ما يراه هو ووفق ما تعلمه وما خزنه في لا شعوره في عقله الباطن. إذن 80% من هذه حالات النوبات تكون حالات بسيطة جدا، و20% منها تكون حالات شديدة وإغماء وتشنجات، وفيها تكون النوبة يعني تعتبر قد مرت بمراحلها الثلاث. كيف ينتج الإبداع ولماذا؟ يقول المختصون إن الزيادة المكثفة من النشاط الكهربائي في مناطق مختلفة من الدماغ وهذه المناطق هي المسؤولة بالذات عن شعورنا بأجسادنا وعن التحكم بوظائفها، إضافة إلى أنها بيت لذكرياتنا وأحاسيسنا، فهذا ينتج هذا الإبداع. يقول الدكتور ديفيد بير أخصائي الطب النفسي إن النشاط الغير عادي للدماغ الملاحظ في هذا الصرع TLA يمكن له أن يلعب دورا في التفكير الإبداعي وصناعة الفنون عبر توحيد الحس والبصيرة والحرص الانتقادي المؤدى ببراعة، كما حدث للفنان فينسنت فان غوخ ودوستوفسكي وتينسون، حتى أن هذه الحالة تعرف بمتلازمة دوستوفسكي أو متلازمة غيشويند. كما ذكرنا هو هذا الصرع منذ القدم ميزة من قبل جالينوس وغير جالينوس، لكنه من حيث تأصيل العلمي وتثبيته وقيام الأدلة عليه والتجارب ويعني هكذا أنه يكتف في المراجع العلمية من قبل هؤلاء الأطباء اللي ذكرنا بعض أسمائهم، يعني أجروا تجارب وقيدوه وكان فعلا هو ذلك الذي كان يسمى بمرض الكهان، بمرض الأرواح، كان يفسر وفق أهل ذلك الزمان تفسيرات إنه بسبب أرواح أو جن أو شياطين، لكنه هؤلاء عرفوا إنه عبارة عن كهرباء زائدة تحدث في هذه المنطقة المعينة التي ذكرناها، فتحدث أعراض وتحدث انفعالات ويكون هنالك ربما إبداع أو جلاء سمعي أو جلاء بصري ويرون ما يرون بسبب هذا الشيء. وسنأتي على بيان ذلك لاحقا أنه بعض العلماء صنع خوذة وأجرى تجارب على بعض الناس الذين تبرعوا في أن يكونوا حقلا لهذه التجربة، فأرسل عليهم نوعا من القوى المغناطيسية في جهة ما من هذه من هذا المكان المحدد، فأصبحوا يرون صورا ويحسون بأحاسيس مختلفة. هل يمكن للحيوان أن يستشعر الصرع أو يصاب به؟ أي إنه يدرك موجة الصرع ويحس بها قبل أن تصيب صاحبه الإنسان القريب منه؟ نعم يمكن ذلك، وقد أثبت ذلك علميا، وقد أوصى الأطباء بأنه أصحاب الصرع لابد أنه يربون حيوان مقرب منهم حتى أنه يشعرهم بنوبة الصرع إذا أرادت أن تحدث وينبههم عليها، حتى يروحون يزدلقون في السرير وما يتعرضون مثلا لحوادث، ربما على سلم، ربما في طريق يقعون، ربما يريدون يعملون طعام وتكون هنالك مشكلة. فلما يكون عندهم هذا الحيوان الذي يستشعر هذه الحالة سينبههم على هذه الحالة، فيحاولون أنه يروحون مثلا في مكان أمين ويستلقون في ذلك المكان، ثم تبدأ عندهم حالة الصرع بهدوء وانسجام. أيضا هذا الصرع نفسه بأنواعه يصيب حتى الحيوان، ويوجد أنا نشرت سابقا فيديوهات لحيوانات مصابة كانت بأنواع من الصرع. أما ما هي الأعراض التي تظهر ويحس بها المصاب؟ أولا تفتق الإحساس كما ذكرنا، والشفافية عموما، ومن هذا الإحساس أشبه بالحاسة السادسة هكذا. ثانيا التأثيرات السمعية كما قلنا، جلاء سمعي بصري ذوقي، مما يعني أنه ربما يشم أو يسمع أو يرى صورا ذهنية يظنها حقيقة خارجية، ومنها ظنه بأنه فلان مثل يكرهه أو يكيد له مكائد أو يريد البطش به، يقع تلبيس بالأمر. أحيانا يرى صورة فأينما يتوجه يراها أمامه، طبعا هذه الصورة هي لو كانت في الواقع الخارجي فعلا لعندما أدار وجهه يعني لا يراها مرة أخرى، لكنه لأنه في ذهنه فأينما توجه سيراها أمام هذه الصورة. ثالثا الإبداع التصويري والتخيلي والكتابي شعرا ونثرا، يعني كل إنسان وفق لغته وفق منهجيته وفق ما تأثر فيه فيبدع تصويرا وتخيلا وكتابة شعرا ونثرا، وهذا موجود وشاهدناه كما سنذكره لاحقا في أعظم المبدعين الروس في الكتابة والنثر والشعر. رابعا الاضطرابات الجسدية عموما، كمثل حركات تظهر على الأعضاء، إصبع مثلا يتحرك يبقى بسرعة يتحرك، اليد تكون شديدة وتتحرك بجهة ما، وهنا يحدث اضطراب أحيانا ذوقي، يعني يشرب الشيء الذي فيه طعم ما، يعني يحسه بطعم مختلف، يأكل بعض الأطعمة فما يتحمل ذوقها مثلا، يشم أيضا روائح وكذا مثل لا ما يحببها أو يحببها، يعني الأمر مختلف. خامسا الاضطرابات في سلوكه الانفعالي، في ميولاته العاطفية والأخلاقية، فربما كان لطيفا موادعا يعني، أو غليظا عصبيا شديدا، أو متطرفا أو متسامحا، كل ذلك وفق الظرف المعاش. يعني يكون عنده اضطراب سلوكي انفعالي عاطفي في ميولاته العاطفية والأخلاقية. سابعا الاضطراب الذهني من نسيان أو شك أو تكرار لبعض الأفعال أو إلحاح على أشياء تأثر بها أو أحبها، تكرار، يكرر أحيانا، ينسى شيء ما، يفعل الشيء وكأنه لم يفعله مثلا وهكذا. ثامنا وهو الأهم الاضطراب في عظمة الذات، يرى نفسه بأنه أعظم الناس، أكمل الناس، إنه عنده فد شيء عظيم، لأنه الطاقة هذه التي في دماغه ترفعه إلى أعلى الملكوت كما يقال، يعني ترفعه مكانا عليا، فيرى أنه هو أعظم من باقي الموجودات والمخلوقات، ويكون عنده اضطراب في عظمة الذات. النقطة التاسعة يكون عنده آلام مثلا، خصوصا ألم الصداع الطويل والمتقطع، هذا دائما يكون مصاحب لأصحاب هذه الأمراض. كل هذه السلوكيات والاضطرابات تتأثر وتظهر وفق الظرف الذي يعيشه ويواكبه، فلذلك يعني نرى منه متناقضات وفق الظرف التي يمر بها أو الظروف التي يمر بها. هنالك أكيد يعني أعراض أخرى مختلفة ومتنوعة، كما ذكرنا أول من وصف الصرع هو الطبيب الإغريقي جالينوس في القرن الثاني ميلادي، وقد أسماه بالمرض الإلهي، لأن بعض المرضى كما يقول كانوا يرون أو يزعمون أنهم يتحدثون مع الآلهة. طبعا هذا بناء على الموثقات والمخطوطات، لأنه لربما هنالك من سبق جالينوس لكن ما كان موثق فلم يصل إلينا. الذي وصل إلينا أنه جالينوس في القرن الثاني ميلادي في سنة 200 أو قبل سنة 200، يعني من 129 وما بعد 129 القرن الثاني ميلادي، هو قد وثق هذه الأشياء، وثق هذا الصرع أنه الذي كان يسمى بصرع الآلهة أو مرض الآلهة. يقول ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية في الصرع في كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد، المؤلف محمد ابن أبي بكر المعروف ابن قيم الجوزية المتوفي سنة 751 هجرية، يقول في الجزء الرابع صفحة 60 وما بعد صفحة 60: قلت الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني الذي هو من الأخلاط الرديئة هو الذي يتكلم فيه الأطباء ويعالجونه. يقول: وأما الصرع من الأرواح فهؤلاء الأطباء لا يعترفون به، إذ لا يرون سببا في علاجه ولا كيف نشوئه، يعني كانوا جاهلين فيه حقيقته ومعرفته وما عندهم تجارب عنه، فما كانوا يعرفون الحل في علاجه، لكن بعض هؤلاء الأطباء القدامى يعترف بأن العلاج لابد أن يكون بالمقابلة. يعني كيف بالمقابلة؟ الأرواح الشريفة لابد أن نرسلها ونستحضرها لتطرد الأرواح الشريرة التي في البدن المصاب وهكذا. وهذه القضية مشهورة جدا في عالمنا العربي والإسلامي، جاهلين لمعنى هذا الصرع وآثار هذا الصرع أو أنواع أخرى من الأمراض النفسية والعصبية، فيظنونها بسبب الجن والشياطين، فيستخدمون دعوات وجلسات وتحضيرات. هذا نفسه كان منذ ذلك الزمن الأول، منذ ابن القيم وما قبل ابن القيم. ثم قال: لأنه يوجد هنالك أطباء فلاسفة وحكماء، يقول هو يعتبرهم من الجهلة، يقول: وأما جهلة الأطباء والسقط منهم والسفلة، هؤلاء الذين يعتقدون بالزندقة فأولئك ينكرون هذا الصرع ولا يقرون بأنها يعني توجد أرواح وجن تؤثر في الأبدان، إنما هذه علة لم نكتشفها، وفعلا كانوا صادقين. هو يسميهم السفلة السقطة، سقطت الأطباء وسفلت الأطباء والجهلة، هكذا يصفهم مع أنهم كانوا أكثر علما منه. ويقول وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. ثم يتراجع نوعا ما ويقول وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. هؤلاء يقولون احنا نعرف انه يوجد صرع بسبب علة ما، لكن هذا الذي تسمونه صرع روحي أو إلهي هذا هو أيضا بسبب ربما بعض الأخلاط التي تكون في البدن وعلل في البدن لم نستطع أن نكتشفها. هذا هو تراجع نوعا ما بعد أن ذمهم، قال إنهم صادقين من جهة ما. عموما قدماء الأطباء، هو يكمل هذا ابن قيم الجوزية في كتابه ويقول وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع بالمرض الإلهي، وقالوا إنه من الأرواح. ثم استشهد بقول جالينوس وقال وأما جالينوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية، لأنه كيف يعني يسمي ذلك بالمرض الإلهي؟ فقالوا يعني الذين جاءوا بعد جالينوس أو من المسلمين يعني هو سماه بالمرض الإلهي تسامحا لعلة ما. وقال إنه بعض الأطباء يعني فسروا كلمة جالينوس وتأولوها وقالوا إن العلة يعني بمعنى إن العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. بعض الأطباء في ذلك الوقت قالوا إنه علة تحدث فتضر بالجزء الإلهي من الدماغ، فهذا ينطلق على القضايا الإلهية، يرى ملائكة وأرواح وجين ويرى ما يرى هكذا. هناك أشخاص معروفة في العصور القريبة قد عانوا من هذا الصرع ووصفوا ما يحدث لهم وميزوه، الروائي الروسي دوستوفسكي مؤلف قصة الأخوة. هذا الرجل دوستوفسكي كان مصاب بالصرع، وأول نوبة أصابته كان عندما كان عمره 9 سنوات. نوبات الصرع التي كانت تصيب هذا الرجل على فترات متفرقة في حياته، ويعتقد بعض أن خبرة دوستوفسكي بالصرع هي التي قادته في وصف أحد الأمراء بروايته وأنه كان مصاب بهذا المرض، ووصفه بهذه الرواية رواية الأبلة وصفا دقيقا، يعني بحيث أنه الأطباء قالوا كان يصف هذا الرجل المصاب يعني الأمير المصاب بهذا المرض وصفا دقيقا، يقولون كان يصفه بهذا الوصف لأنه هذا الكاتب الشهير العبقري الروسي الذي هو من أعظم كتاب الروس دوستوفسكي كان مصاب بهذا المرض. نفس هذا الكاتب الروسي في دور دوستوفسكي يقول لا شك أن اللحظات الوجيزة من النشوة التي تحدث أثناء نوبة الصرع قد أقنعت محمدا بأنه يتصل مع الإله الذي يتحدث إليه، وهذه النشوة الوجيزة تشعره أنه في الجنة. ثم يقول إن الشخص المصروع يود أنه لو يستبدل كل حياته بلحظات هذه النشوة التي كان عليها. ثم قال إن محمدا لم يكذب وإنما كان صادقا في شعوره أنه مرسل من عند الإله، يعني هو محمد كان يشعر بهذه النشوة وأنه مرسل بسبب هذا الذي كان فيه من الصرع، بسبب هذه الحالة التي كان يمر بها، وهذه الحالة جميلة جدا ويشعر فيها بسعادة، لأنه الصرع كما قلنا أنواع، الكثير من حالات الصرع يقع فيها هلاوس وجلاء سمعي وبصري وتكون فيها لذة ويشاهد فيها ما يشاهد، وهذه نفسها يعني وصفها محمد في أحاديثه عندما كان يقول أرى الجنة كان يتغنى بها. فدوستوفسكي يقول هكذا أنا أعرف لماذا كان يرى ذلك، ويعني أنا أشخص هذه الحالة، وفعلا إنه تلك الحالة وتلك اللحظة التي كان يشعر فيها من النشوة يعني يمكن أن يستبدلها الإنسان بالدنيا وما فيها. وكانت هذه نفس الأوصاف التي يصفها محمد في الجنة أو في الصور التي يشاهدها في ذلك الوقت. لنذكر الآن بعض المؤلفين الذين تعرضوا لصرع محمد، نضرب أمثلة عنهم مع ما قالوا وأسماء كتبهم باختصار. يقول الدكتور التركي ديدي كوركت، استاذ علم الأعصاب وعلم النفس، صاحب كتاب إنذار الحياة أو الحالة الصحية لمحمد، يقول: لو كان الشكل الذي يقف أمام محمد حقيقة، فإنه إن أدار وجهه جانبا فلن يرى الشكل الذي أمامه، ولا بد أن تكون هنالك علة إذن في الفص الصدغي تجعله يرى الشكل في كل الاتجاهات. المقصود أنه صورة ذهنية هو يراها في ذهنه، فأين ما يتوجه بوجهه تبقى الصورة الذهنية كما ذكرنا في دماغه في مخيلته. هذا الرجل العالم التركي استاذ علم الأعصاب وعلم النفس عنده كتاب الحالة الصحية لمحمد. الدكتور الإيراني عباس صادقيان أو صدقيان استاذ علم الأعصاب والنفس، صاحب كتاب السيف والصرع، مرض الصرع عند محمد وتكوين الإسلام، يقول إن صيام محمد واختلائه بالغار في موسم الحر ربما يكون السبب الرئيسي لظهور نوبات الصرع عليه، وذلك لتعرضه للجفاف وقلة الأكسجين. ثم يقول: إني بحثت ووجدت أن محمدا قد اختلى في شهر حزيران في ذلك الوقت، وكان صائما، وكان الوقت حار وموسم جفاف وبدنه جاف، وهذه من أهم الأسباب التي تقود هذا المرض لأن يظهر إن كان موجودا أو حتى لم يكن موجود. يعني الجفاف وهذه الأمور تحدث وتجعل هنالك هلاوس في البدن. أيضا عالم إيراني، كاتب إيراني يسمى علي سينا، صاحب كتاب نفهم محمدا، بيّن وأشار في مواطن من كتابه بأنه محمد كان مصاب بالصرع. يوجد دكتور يسمى فرانك فريمان، استاذ علم الأعصاب، قال في دراسة موسعة عن حالة محمد العصبية، هذه الدراسة أجريت في سنة 76، إن أقرب تشخيص لحالة الوحي عند محمد هو داء الصرع الناتج عن اختلال في الفص الصدغي. أما الدكتور مايكل بريزينجر صاحب الأبحاث عن الفص الصدغي، صنع خوذة أسماها خوذة الإله أو خوذة الله، وقام بإجراء اختبارات على متطوعين، حيث قام بتحفيز الدماغ وفق بعض الحقول المغناطيسية، فأصبح هؤلاء الذين هم متطوعون يرون صورا لأشخاص، يعني حفز في دماغهم بعض الأماكن القريبة من الفص الصدغي أو في الفص الصدغي حفزها، ثم أصبحوا يرون كما يرى هذا المصاب بهذا المرض، يرون صورا وأشخاصا وأشياء أخرى رأوها. سوف نلحق هذه المصادر وهذا المقال الذي كتبناه سابقا مع مصادره تحت حلقتنا. أما وفق تجربتي والتي استمرت سنوات، فأنا قد رأيت أن هذا المرض يؤثر في صاحبه وفق قوته ومراحله، والمرض يتطور إن لم يكن له علاج، وإن لم نعرف حقيقته لنسيطر عليه فسيأخذنا بعيدا، فما سيراه المريض بسببه مرتبط بما يعتقده وما تربى عليه وما مر به من أحداث. فصرع الفص الصدغي يؤدي لرؤية الجن والأرواح والملائكة والشياطين والأشخاص النورانيين وفق تجربتي الخاصة مع هؤلاء المرضى. هذا إن كان الرأي ممن يعتقد بذلك، لأن هذا المرض يجعل الإنسان يتقيأ ما في عقله الباطن، وشرحنا وبينا إن العقل الباطن عبارة عن كارت ميموري أو مخزن للمعلومات تتجمع به كل المعلومات التي تعلمناها أو قرأناها أو مرت علينا، يعني مرت علينا كما يقال مرور الكرام، مرت علينا مرور عابر أو تأثرنا بها. فأحيانا الوعي لا يتذكر المعلومة أو لم ينتبه لها، لكن العقل الباطن يكون مخزن لهذه المعلومات والصور والأحداث التي انتبهنا إليها أو لم ننتبه لها. فلو مثلا سمعت أصوات عديدة في نفس الوقت وانتبهت لصوت واحد فقط وغفلت عن باقي الأصوات الأخرى، فسيسجل الوعي الصوت الذي انتبهت إليه، لكن العقل الباطن سيسجل كل الأصوات الأخرى المتنوعة التي لم تنتبه إليها. وبقدر تأثرك بهذه المعلومات سيعيد الذهن صياغة هذه المعلومات ويضيف عليها ويخرجها في درجات من اللاوعي. وكما ذكرت ووفق تجربتي الخاصة ورؤيتي الخاصة وما رأيته منهم، إنه بعض أصحاب هذا المرض يعني يكون عندهم صرع شديد ويسقطون، وبعضهم صرع خفيف أو حالة من هكذا بين الصرع بين اليقظة كما يقال والمنام، فيتكلمون بأشياء أخرى، فيمكن بسببه مثلا أن نشم أرياحا، وهذه وفق مشاهدات رأيتها منهم، أو نسمع أجراسا، أو نتذوق طعاما، أو نرى الجن والأرواح والملائكة. بل لو كره هذا الشخص رجلا سيراه بصورة بشعة، وكذا العكس لو أحب رجلا فسيراه بصورة جميلة وحسنة جدا. فأنا شخصيا أعرف أشخاص مصابين بذلك يحبون الذين يمدحهم وإن كان كاره لهم في الواقع، ويتأثرون بالأقاويل بشدة وقوة، وتكون ردودهم وانفعالاتهم وفق هذه الأقاويل. وإذا أعجبهم مظهر شخص ما نسجوا عنه أفكارا وتوهمات وتتيه به أفكارهم، يعني تتيه به بعيدا. ودائما هؤلاء يتضايقون من الروائح الغير جميلة، أو أحيانا حتى من الروائح الجميلة، يكون عندهم اختلاف في مذاقهم. أنا طبعا أكرر هذه بعض المعلومات لأن المعلومات الأولى علمية ومؤيدة وفق كتب وخبراء أطباء، المعلومات اللي أكررها أنا الآن هذه وفق تجربتي الخاصة وما مريت به وما شاهدت أنا من هؤلاء. كما أنني أريد أن أبين أنه يمكن للبعض أن يجعل بعض الناس في غيبوبة أشبه بتلبيس الكف المعروف في بعض الكتب الروحانية، فيتكلم هذا النائم ويظن البعض أن الجن يتكلم على لسانه. أنا طبعا منذ سنة 94 نومت الكثيرين، ومرة جعلت أحد الشعراء في سبات وأخبرت أنه يوجد ملاك وأنه هذا الملاك موجود في هذا البيت، وكان الرجل يثق بي جدا، فلما نام تكلم بكلام في درجات من اللاوعي، أصبح يصف الملاك بأوصاف تدهش الألباب، يعني فشيء عظيم كان يصفه. فلما أفاق هذا الرجل أخبرت بأنه أنت هكذا قد وصفت هذا الملاك ورأيت هذا الملاك، فانبهر الرجل بكلماته وما قال لأنه لم يتذكر. أحيانا طبعا لا يتذكرون وأحيانا يتذكرون، خصوصا هؤلاء الذي أنت تنومهم وتجعلهم يصلون إلى هذه المرحلة، سواء كان عن طريق تنويم مغناطيسي أو عن طريق طرق أخرى. هؤلاء الذين شاهدتهم غالبا ما يكونون يعني أو يظنون بأنفسهم أنهم قد حصلوا عظيم الرتب ونالوا درجة من العلم النوراني، يعني تطرح الأنا عندهم عاليا، ولكنهم في الواقع لا يمكنهم أن يشخصوا الحالة التي هم فيها، طبيعة تأثراتهم ومرضهم، فما يستطيعون يشخصوها، فتراهم يتخبطون وتعتليهم وساوس وهواجس وهلوسات، فهم بين تضخيم الذات ووساوس وهلوسات. وقد التقيت بالكثير ممن هم في مثل هذه الحالة، وكانوا يدعون أنه أنا مثلا ابن المهدي أو المهدي، أو أنا العبد الصالح فلاني، أو أنا الحسني، أو أنا الفلان من الصالحين، كما نرى دعاوي كثيرة عند بعض المدعين أنه من الشخصيات الصالحة أو التي ستنقذ العالم. والتقيت ببعض من كان على وشك البدء بهذه الدعاوي وأفهمته حقيقة الأمر. البعض منهم طبعا استجاب لي بسرعة، لكن البعض بخلال أيام طويلة وتحفيز وكذا تأثر ورجع عن هذه الدعاوي. عادة ينقاد هؤلاء لمن يتأثرون به بقوة، حتى لو يعني كانوا يرون أنفسهم أنه أعلى منه رتبة، لكنهم سيوافقونه إن تأثروا في أفكاره ويصدقونه أن آمن كانوا به ويقلدونه وحتى أنهم يرددون ما يقوله، فمن حيث يشعرون أو لا يشعرون تراهم أنهم يرددون ما يقول هذا الذين تأثروا به، وهذا ما كانوا يفعلونه معي شخصيا. فهم بين اتباعي وترديد ما أقوله، وبين هكذا أنهم يرون أنفسهم أعظم شأنا وأعلى نورا. أغلب هؤلاء يكون لديهم إيمان غيبي بسبب ما يمرون به وما يرونه، خصوصا كون أغلبهم يجهل أنه مصاب بهكذا أمر غير طبيعي، وعادة ما يكون لديهم حاسيس عالية واستشعار ملحوظ، فلربما يحس يعني أحيانا ببعض ما تفكر به أنت إذا كنت قريب عنه، لو نظروا إليك، خصوصا لو كان أول مرة يرونك، يعني إذا كانوا أول مرة يرونك ربما يحسون ببعض الأشياء منك. هذا طبعا أشبه ببعض الذين يعني يطورون قدراتهم ويؤثرون على الناس المقربين الذين بجانبهم، فيلقون في أذهانهم معلومات بسيطة أو يسرقون منهم معلومات لكن ليست مفصلة، بسيطة جدا، وأحيانا تكون خاطئة، وأحيانا تكون مدمرة، وأحيانا تكون مشوهة، وأحيانا يعني يأخذون عليها أحكام ويعملون بها وتكون هي أصلا يعني باطلة، لأنه أغلبها هي هواء هلوسات. لكن بعض الأحيان يصدقون بشيء بسيط جدا فيعولون عليه كثيرا. هذا الذي يحسون به البسيط كما قلنا ليس بالأمر التفصيلي، يعني كأنما يحسون بشيء ما غريب عندك، يبقون أنه يحاول أن يفهموه. وهذه الحالة أنا طبعا بينتها للكثير منهم وآمن بما أقول الكثير منهم، وهكذا كتبت وقيدت ما كانوا يحسون به وكيف يشعرون به وكيف تأتيهم الفكرة، بل إن البعض من هؤلاء كان يأتيني حتى أجعل هذه القدرة عنده تتطور هكذا. المهم هذه الحالة البسيطة التي تحدث عندهم هي سبب دعاوي الكثير منهم، وأنهم يرون كذا ويرون الملائكة والجن والأرواح، أو أنهم يعني من العباد المقربين، أو أنهم رسل، أو أنهم أنبياء، أو أنهم أئمة، أو أنهم هداة مهديين. هذه الحالة تحدث لهم جميعا، لكنه البعض يتخطاها، البعض أنه يتغلب عليها، البعض يغفل عليها عنها، البعض النادر ينجرف بها، خصوصا إذا كان عنده إيمان غيبي وتطلع وحب للأنا، وأنه مثلا يمارس فد العبادات ورياضات، فهذا ينجرف إليها، فأقل شيء يدعي أنه من الأولياء الصالحين، يوجد أعلى يدعي أنه إمام، يدعي أنه نبي، وهكذا. سوف نأتي لاحقا بعد هذه الكلمات والبيانات والتوضيحات عن مرض الفص الصدغي، نأتي على روايات وعن حالات محمد وما كان يمر به، ونقارن كل الذي كان يمر به محمد بهذا المرض وأعراض هذا المرض، لنطابق بين شخصية محمد والروايات التي هي ثابتة وذكرت محمد وحالاته. ولا يمكن لهذه الروايات أن تكون كاذبة، لأنه ما حاجة أن يكذب في ذلك الوقت عن بعض الحالات التي تظهر على جسد محمد، لا حاجة للكذب والوضع. فإذا هي روايات ثابتة كما أنه روايات موثقة من علماء المسلمين. سنأتي على بيان هذه الروايات وتوضيح هذه الروايات، ونطابق هذه الروايات والحالات على الحالة التي يمر بها محمد. أولا سوف أجمع هذه الروايات في مختصر عبارة عن 5 أسطر أو 6 أسطر، يعني كل الروايات وما قالت في محمد له غطيط يتشنج يتعرق، كلها هذه أذكرها أولا باختصار، ثم إن بقي وقت أو نجعل حلقة للروايات المفصلة، ونترك الإنسان الحر العاقل اللبيب صاحب التفكير والتدبر هو الذي يقارن وهو الذي يشخص وهو الذي يدرك الحقيقة. لكن قبل أن أذكر مختصر الحالات التي كان يمر بها محمد وفق الروايات، لابد أن أذكر ما ذكره صاحب السيرة الحلبية الشيخ الحلبي. السيرة الحلبية التي هي تسمى أيضا بإنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون، المؤلف علي بن إبراهيم ابن أحمد الحلبي المتوفي سنة 1044 هجرية، في باب بدء الوحي الجزء الأول صفحة 360 وما بعد صفحة 360، يقول: وروى ابن إسحاق عن شيوخه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقى من العين بمكة. يعني ابن إسحاق يروي عن شيوخه، سواء كانوا هؤلاء الشيوخ من التابعين أبناء الصحابة أو من بعض الصحابة الذين عمروا والتقى بهم في أول شبابه، يقول ابن إسحاق أنه النبي محمد كان يرقى من العين بمكة قبل رسالته، قبل أن ينزل عليه القرآن، فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه في ذلك الوقت. يعلق صاحب الكتاب يقول: وهذا يدل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصيبه قبل نزول القرآن ما يشبه الإغماء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه ويتربد وجهه ويغط كغطيط البكر. البكر هذه يعني الناقة أو الجمل. ثم قالت له خديجة، يكمل هذا الرجل في سيرته، فقالت له خديجة: أوجه إليك من يرقيك؟ قال: لا، أما الآن فلا، أما الآن فلا. ويكمل هذا الرجل في سيرته يقول: واشتهر على بعض الألسنة إن آمنة يعني أم محمد كانت ترقيه من العين. ثم ذكر، وهذا موجود في روايات أيضا، وقد ذكر بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدو من شياطين الجن يقال له الأبيض، كان يأتيه في صورة جبريل، واعترض، يعني يقول اعترض أهل العلم على أنه كيف يمكن إذن أن يميز النبي جبريل من غير جبريل، هل يمكن أن يكون مثل هنالك تداخل أو لا؟ وحاول أن يخرج هذه المسألة صاحب هذا الكتاب. يمكن الرجوع إلى السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 360 وما بعدها، ويقرأ الإنسان ما جاء في السيرة الحلبية. إذن كان محمد مصاب، وكان محمد له شيطان أو له جن وفق ما يقوله المسلمون في كتبهم. ويكمل الرجل في كتابه بأنه النبي كان يقول إن جبريل كان يأتيه أحيانا بصورة رجل، وأحيانا يأتيه بدون حجاب من غير حجاب، وأحيانا يقول: كنت أراه أحيانا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال. ثم يكمل ويقول: وفي صحيح ابن حبان: والذي نفسي بيده ما اشتبه علي مذ أتاني قبل مرته هذه وما عرفته حتى ولى. يعني في مرة من المرات في هذا الحديث يقول محمد بأنه أنا اشتبه علي أمر جبريل، لكنني لما ذهب جبريل عرفت إنه جبريل. يعني أول مقدم جبريل وأول نزول جبريل وخلال جبريل الوجود معي ويتكلم معي أنا اشتبه علي الأمر، من هذا؟ فلما ذهب هكذا: والذي نفسي بيده ما اشتبه علي مذ أتاني قبل مرته هذه وما عرفته حتى ولا. يعني أنا لما ذهب حتى عرفت أنه هذا جبريل. أما مختصر الحالات التي كان يمر بها محمد وجمعناها من الروايات، ويمكن مقارنة هذه الروايات بالأعراض التي تظهر على المصابين بمرض الفص الصدغي كما ذكرنا سابقا. الحالة الأولى أنه صرع صغيرا في منازل وديار حليمة، وهذه القصة معروفة. فلما صرع جاء يسعى أخوه إلى أمه وقال: يا أماه، إن أخي القرشي أو القريشي سقط هكذا. فذهبت إليه مسرعة هي وأبوه الذي يعني رباه زوج حليمة، فلما ذهبوا وصلوا إليه وجدوه قد أفاق. هذا الحديث يمكن أن يعني يذهب الإنسان إلى أمهات الحديث، كتب المتون مثلا البخاري، مسلم، حتى أنه موجود في كتب شيعية مثل بحار الأنوار وغير بحار الأنوار، في الكامل في التاريخ الجزء الأول صفحة 158، وكذا في سيرة ابن هشام، ومثل في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء 13 صفحة 204، وكذا في بحار الأنوار العلامة المجلسي جزء 15 صفحة 365. موجود أيضا في كتب أمهات المتون السنية، يمكن مراجعة هذا الحديث وكيف شق صدره وماذا قال أبوه بعد ذلك، أبوه يعني زوج حليمة، حليمة هي تذكر مختصر الحديث: وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب في ذلك الوقت، يعني تلبسته الجن، فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك عليه، يعني قبل أن تقوى الحالة ويصبح ينصرع كثيرا ويجري عليه يعني ما جرى بقوة. فلما أرجعته إلى أمه آمنة قالت لي: أفتخوفت أن يكون عليه شيطان؟ قلت نعم. لكنه هذا الحديث هنا وضعوا عشرات الإضافات عليه، والأكاذيب والتعليلات، وأنه آمنة كانت يعني تتكلم معه في بطنها، وأنه لا، هذا ما يمكن أن تصيب الجن ولا تتلبس به، لأنه كان منذ أن كان جنينا يعني يتحدث معي ويتكلم معي بالإله، وهذا الكلام الهراء، لأنه في واضح أحاديث المسلمين هي آمنة توفيت مشركة، وهو قال إنه أنا استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فإذا ماتت مشركة، كيف كانت تتكلم معه بالإله وكانت الملائكة تتنزل ولم تكن موحدة مثلا وكانت تعبد الأصنام؟ يعني لماذا كانت مشركة لم تكن حتى من الأحناف أمه؟ حتى من الأحناف لم تكن من الأحناف، كانت من الذين يقدسون الأصنام، فكيف يصح ذلك؟ هذه الإضافات كلها كاذبة. المهم باختصار وعلى عجالة، الأول صرع عند حليمة، المرة الثانية صرع في بناء الكعبة وهو صبي أيضا عندما كان يحمل حجرا وكان بلا ثوب وعليه رداء فقط. المرة الثالثة هو عندما كبر وتزوج خديجة وكان يختلي في الغار، وكان يعني مشدوها من شدة ما رآه، وكان يأتي إلى خديجة ويقول: زملوني زملوني، بعد أن رأى الملاك وخشي منه، وكان يراه في كل جهة من كل جهة على كل جهة، أينما توجه كان يرى الملاك أمامه. وهذا ذكرنا إحنا ما هو السبب، لأنه صورة ذهنية لم تكن صورة خارجية منفصلة عنا، إنما صورة خلقها الذهن. الحديث هذا يقول فيه محمد: زملوني، فزملوه حتى يقولون في الحديث: ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها ما أخبرها يعني عن ما جرى، ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله. وجاءت هذه تكملة الحديث: إنه أنت تطعم كذا وتسقي كذا وتكرم كذا، وكأنما الإنسان الكريم أو الذي عنده صفات جيدة لا يصاب بالأمراض والهلاوس، فهذا شيء غريب جدا. يعني أحاديث كثيرة كانت تقول: كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد شديد البرد فيغيب عن وعيه ويتفصد جبينه عرقا. الأحاديث الأخرى تقول: إذا نزل عليه الوحي، هم مجموعة أحاديث أيضا تقول: إذا نزل عليه الوحي امتلكه الكرب. الكرب هو التعب والإعياء الشديد. أحاديث كثيرة تقول: إذا خلوت، هو يقول: سمعت نداءين: يا محمد يا محمد، وفي رواية: أرى نورا وأسمع صوتا. أحاديث أيضا كثيرة تقول: وكذا أخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن، وفي رواية: أخشى أن يكون بي جنون. أحاديث كثيرة تقول: إذا استقبلته الرعدة تربد وجهه وغمض عينيه، هذا عندما يتنزل عليه الوحي، يعني تستقبله الرعدة ويتربد وجهه، يصير أحمر بسواد تربد الوجه ويغمض عينيه. وفي روايات كثيرة يقولون هكذا: وكان له غطيط كغطيط البكر، البكر يعني الإبل، محمرة عيناه. هذا غطيط البكر هذا يعني إنه صوت شديد، يعني لما إحنا أحيانا ننام على الفراش ونكون نايمين وراسنا غير ليس بصورة صحيحة، وربما نكون سمان يعني أو مجرى الهواء مغلق، فيكون هنالك غطيط شديد أشد من الشخير. هذا الغطيط يسمى بغطيط الباكر، يعني مثل صوت الإبل كان يحدث عنده هذا الشيء عندما يتنزل عليه الوحي. أحاديث إنه إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه أو يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. أحاديث أيضا كثيرة تقول إنه كان لما ينزل عليه الوحي كان يثقل جدا، حتى إن أحد الرواة يقول إنه أنا لما كنت جالس بقربه وجاءت إليه هذه الحالة، يعني جاءته هكذا على حين غرة، يقول فوضع ساقه على ساقي وكادت أن تنكسر ساقي، حتى أنه الراوي يقول لم أرى أثقل من ساق رسول الله. وهذه الحالة معروفة عند أهل الصرع، يعني ما ليست بالحالة الخفية. أحاديث تقول إنه كان إذا نزل عليه الوحي، ينزل على النبي الوحي، نفسه تؤخذ منه، هذا من شدة معالجة الصرع ومن شدة معالجة ما هو فيه، كأن نفسه تؤخذ منه. أيضا روايات شمل الرائحة العفنة أو عدم تمييزه لها، كما في حادثة نسائه التي ضحكنا عليه وذكرنا هذا الموضوع في حلقاتنا السابقة، عندما شرب العسل وقيل له إن هذا ليس بعسل وأنه هنالك رائحة في فمك فصدق ذلك. وأحاديث إن جبريل يظهر له بصورة رجل جميل أو فتى جميل مثل دحية الكلب أو غيره. وأحاديث صلصلة الجرس، والعجيب كيف أصبح أنه محمد يكره الأجراس، حتى أنه لما تأتي أنت في الفقه الإسلامي والأحاديث الإسلامية والفتاوي الإسلامية تجد بابا كاملا يسمى باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. يعني هذا الجرس مكروها يكرهه محمد، وكانت تكرهه عائشة، وكان إنه وأيضا في الإسلام يكره استخدام هذا الجرس، لأنه كان محمد يتأذى منه، مع أنه كان جبرائيل يأتيه في صلصلة الجرس، لكن ربما هو هكذا لم يكن يميز صلصلة الجرس التي تأتي ثم يصرع، أو أنه أو الجرس التي كان يعني موجود في الدواب، فكان هكذا، لأنه الإنسان لما يأتيه شيء يؤلمه كان يأتيه الصرع، قبل الصرع ربما كان يأتيه مثلا صلصلة الجرس. وإحنا ذكرنا الصرع الذي يأتي له في هذه الحالات ليس كله مثلا جيدا أو بسيطا، وليس كله شديدا أو فيه نشوة، إنما مختلف. صلصلة الجرس باعتراف محمد، صلصلة الجرس يقول إنه أعظم شيء علي وأثقل شيء علي هو أنه الوحي إذا نزل علي في صلصلة الجرس أو كمثل صلصلة الجرس، لذلك صار بي مرض نفسي من قضية الجرس. وأصبح هنالك روايات كثيرة وضعها، وموجودة هذه الروايات عند الشيعة والسنة وكل المذاهب الإسلامية، باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب. السبب في ذلك لأنه محمد كان يأتيه الوحي الشديد أو الصرع الشديد أو الألم الشديد، وكان هو يقول أثقل ما كان يأتيني عليه يأتيني في صلصلة الجرس. أيضا الصداع الطويل والمتقطع، وهذا الأمر اشتهر عن محمد ولا يخفى على أحد. أما أحاديث الناقة وكيف كانت تستشعر الناقة بالصرع وكيف كانت تبرك، وإن ناقته التي ثقله وهو يكابد الوحي لا تقوى على حمله، وروايات وكان يأتيه الوحي أحيانا وهو على الجمل فكانت تنوء تحته وتجثو تحته، هذا ذكرنا أيضا موجود. فإحنا هذه كل الروايات هذه التي جمعناها الخلاصة يمكن أن تكتب بورقة وقلم، ونذهب إلى الصرع الفص الصدغي ونطابق بين هذه الحالات وهذه الحالات. وأيضا هنالك روايات كثيرة، شك محمد في الآخرين، هلوسة محمد الذي ذكرناها في حلقاتنا السابقة، كيف ادعى أنه أرادوا أن يقتلونه، أو أنه هؤلاء خانوه، أو أنه نزل عليه جبرائيل وقال له اقتل بني فلان وذهب إليهم يقتلهم، كل هذا ذكرناه في حلقاتنا السابقة. اجمعوا كل هذا باختصار وعبارة عن رؤوس أقلام، واذهبوا إلى صرع الفص الصدغي واقرؤوه بتمعن وادرسوه جيدا وستعرفون لوحدكم الحقيقة بدون أن يتدخل متدخل لا من بعيد ولا من قريب. السؤال هنا إن الرب الذي هو قادر على كل شيء لماذا يجعل نبيه يكابد هذا العناء من يعني الألم والتعب؟ أليس هو حبيبه وخليله؟ يعني لماذا تركه لهذا العناء؟ لماذا محمد يكابد هذا العناء لما يريد أن يتلقى ما يسمى بالوحي؟ هذه الحالات اللي ذكرناها الكثيرة في الروايات والمشتهرة في عند المسلمين في كتبهم وفي تاريخهم عن محمد، لماذا وحتى في القرآن؟ يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كل هذا لماذا يعني الإله ترك محمدا يكابد هذا العناء؟ أليس هو الإله القادر على كل شيء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا من أخلائه وأحبائه وأهل صفوته، فلماذا يترك على هذه الحال؟ يعني صحيح هو ما شفاه من الصداع والآلام الذي تأتيه، لكن لماذا قدر عليه أن يؤتى يعني بالوحي أو يأتي إليه الوحي أو يتنزل عليه جبرائيل ويكابد هذا الألم وهذه الأعراض الشديدة المؤلمة؟ لماذا؟ يعني كانت هنالك أعراض تأتيه هو يصفها محمد، لكنه هذه الأعراض ليست عندما ينزل عليه الوحي، لا، يعني كان مثلا جالس وهكذا يعني يشعر نفسه أنه بالجنة. هذه الحالات الشفافية اللي تصير كما يقال الجلاء السمعي والبصري يرى صورا جميلة، هذه ليست في حالات الوحي، هذه حالات أخرى ويذكرها محمد كان في الروايات، رأيت كذا مثلا رمانة من الجنة أو دخلت الجنة أو إنه رأيت كذا، هذه كلها التي كان يذكرها في الروايات هذه ليست في حالات الوحي. فلذلك الوحي كان شديد عليه جدا، مؤلم له، مدمر له، يكابد معه العناء. لماذا تركه الإله يكابد هذا العناء؟ حتى حديث إنه شق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه علقه وقال له هذا حظ الشيطان منك، يعني السؤال هو لماذا يحتاج الإله أن يفعل ذلك؟ لماذا لم يطهر محمد مثلا من بطن أمه كما تقول الشيعة؟ وهو لم يطهر من بطن أمه بشهادة القرآن لما قال له والرجس فهجر، فالرجس إما الشرك باللغة العربية وإما الإثم، والرجس فهجر أمر، لأنه أيضا هو لم يكن طاهرا في أوله. من غرائب الأحاديث عن عائشة تقول إن للنبي تابعا من الجن، الرواية مروية عن مولى لعائشة، مجاهد يروي رواية عن مولى لعائشة، طبعا هذه موجودة في مسند أحمد وغير مسند أحمد، في مسند أحمد رقم الحديث مرقم وفق النسخة الرقمية 24032، يقول حدثني فلان عن فلان إلى أن يقول إن مجاهدا أخبره إن مولى لعائشة أخبره كان يقود بها أنها كانت إذا سمعت، كان يقود بعائشة وأنها كانت إذا سمعت صوت الجرس أمامها قالت قف قف فيقف بها حتى لا تسمعه، وإذا سمعته وراءها قالت له أسرع به أسرع بي أسرع بي حتى لا أسمعه. وقالت عائشة قال رسول الله إن له تابعا من الجن، وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له تابعا من الجن. الأحاديث التي كانت تقول إنه عمر يحمي خيمة النبي ويمنع الناس عن الرؤية هذه واضحة، لما يأتي الصرع لمحمد ويسقط ويقولون إنه الوحي نزل يغلقون عليه باب الخيمة ويقف عمر بباب الخيمة. وإحدى الروايات والتي ذكرت من عدة جهات عن صفوان بن يعلى ابن أمية، هذا يذكر عن جده عي يعلى يقول ليتني، يعني يعلى يقول ليتني أرى الرسول وقد نزل عليه الوحي، فقال له عمر أيسرك أن تنظر إلى النبي وقد نزل عليه الوحي؟ فقال يعلى نعم. فلما نزل الوحي عليه فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه، يعلى يقول فنظرت إليه فإذا له غطيط كغطيط الإبل أو كغطيط البكر، والغطيط هو التنفس الغير عادي الثقيل الشديد الغير مريح. يقولون هذا ينبعث من الحنجرة والخيشوم، يكون صوت شديد أحيانا يصاب به الإنسان وهو نائم، وهذا يسمى بغطيط الباكر الذي هي الإبل. وهنالك روايات كثيرة، نلحق هذه الروايات في رابط نضعه تحت الحلقة تحت الفيديو، يمكن أن يرجع إليه الأخوة والأخوات إذا أرادوا ذلك. الأحاديث في حالات محمد وأعراض محمد وما كان يحدث لمحمد عندما يتلقى الوحي كثيرة جدا، لكن لابد أن أوضح بأنه هنالك فرق بين يتلقى الوحي ويكون في شدة وتعب وضنك، ولما هكذا يذكر بعض الحالات التي يكون فيها جلاء سمعي وبصري، فيرى مثلا كما يقول الجنة أو يرى أنه شيء آخر. هذه التي فيها لذة هذه تختلف عنها، عن التي كان يتنزل فيها الوحي. التي كان يتنزل فيها الوحي كان محمد في شدة وضنك، يعني أشبه بالمصروع الذي فاقد للوعي وينطق بكلمات، أو أحيانا بين بين وينطق بكلمات. وابن عباس كان لما يسأل عن محمد كيف يتكلم عندما ينزل عليه الوحي وهل شاهدت، فكان يقولهم هكذا يصنع في فمه، فيشبه فم ابن عباس بفم محمد عندما كان ينطق من الشدة والتعب والضيق، كما يحدث عند المصروع. كل إنسان من عنده، لابدنا الكثير منا قد شاهد المصروع كيف يسقط وكيف يتكلم. هو هكذا كان يوصف بالروايات. احنا انتهينا من هذه الحلقة، لكن انا دائما تأتي الي نقطة معينة اريد ان اذكرها ثم تذهب. لابد هي ان اذكرها في بداية الحلقة لما كنت اتكلم عن الصرع والاطباء وما قالوا، انه الصرع يمكن ان يكون بالوراثة. انواع الصرع يمكن ان تكون بالوراثة، علميا يمكن ان ينال الصرع بالوراثة. ايضا النقطة المهمة، هنالك عظماء كثر مصابين بصرع الفص الصدغي، حتى صاحب جائزة نوبل هذا العالم الكبير هو كان من أحد المصابين بصرع الفص الصدغي. وذكرت أنا في المقدمة الأولى من هذه الحلقة من ألف كتبا ومن ذكر علماء، يعني ذكرت كل هذه الأمور في بداية الحلقة. أرجو أن تكون الحلقة واضحة شافية كافية في قضية صرع الفص الصدغي والحالات التي كانت تظهر على محمد. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.